بسم الله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رواية قرأتها في أكثر من درس، لكن لأن موردها يعني، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى الليلة السادسة من رجب ركعتين، فقط ركعتين، بالحمد مرة وآية الكرسي 7 مرات، شنو الثواب؟ ينادي مناد من السماء: يا عبد الله، أنت ولي الله حقا حقا، ولك بكل حرف قرأت في هذه الصلاة شفاعة من المسلمين، ولك 70,000 حسنة، لكل حسنة عند الله أفضل من الجبال التي في الدنيا. الله صلى الله عليه وسلم. محمد ركعتين، حمد مرة، والكرسي 7 مرات. كان الكلام في بيان مصطلح التفسير بالرأي، وقد قلنا أن هذا المصطلح اختلف في توجيهه وتفسيره على آراء 3. رأي من الآراء هو رأي مصداقي المن لتفسيرين مهمين. التفسير الأول شنو أطلقنا عليه؟ شنو قلنا عنه؟ القول بلا دليل. هذا القول بلا دليل شنو؟ هو مصداق، أو هو القسم الأول مما يفهم من كلمة التفسير بالرأي. مو القسم الثاني شنو؟
عدم الرجوع
الى قواعد. شنو ما كتبتوا هذيك مره مشايخنا؟ ها قلنا التفسير بالرأي بالرأي انقسم الى رأيين رئيسيين، او قسمين، او مفهومين رئيسيين. شنو الاول؟ قول بلا دليل. والثاني عدم الرجوع او اعتماد شروط واداب التفسير او المفسر. مو هذني من مصادقهن اثنينهن شنو؟ التدخل فيما هو حق رسول الله. مو يعني ما يجب على رسول الله بيانه، او ما من حق رسول الله بيانه، مثل من قلنا مثل شروط الزكاة، أعداد الصلوات، أوقاتهن، فرائضهن، غيرهن. هذا منو اللي يبينهن؟ القرآن ذكرهن مجملات، منو اللي يفصل بهن؟ النبي صلى الله عليه وآله. فإذا شخص تبرع لكي يبين هاي الأشياء، هذا شو يصدق عليه؟ يصدق عليه قول بلا دليل أم لا؟ ويصدق عليه عدم اعتماد شروط التفسير أم لا؟ مو؟ فهذا مصداق. يعني القول الأول في تفسير مصطلح التفسير بالرأي هو شنو؟ هو مصداق لهذين القولين الرئيسيين. ومن العلماء من جعل كلمة التفسير بالرأي أو مصطلح التفسير بالرأي هو أحد هذين القولين. أما يقول هذا هو قول بلا دليل، أو يقول هذا عدم اعتماد، أو يقول كليهما هو تفسير بالرأي. فممن يقول بأن أحدهما هو التفسير بالرأي؟ من هو؟ القرطبي. تذكرون له لا؟ مو قلنا القرطبي ايش قال؟ قال هذا المصطلح، مصطلح التفسير بالرأي، يصدق على احد امرين، او يحمل على احد وجهين. الوجه الاول يكون له رأي في الشيء وما عنده دليل عليه، والرأي الثاني يتسارع الى تفسير القرآن لكن ما يعتمد كل شروط التفسير، يعتمد بعض شروط التفسير. مو ابن عاشور إيش قال؟ قال لا، ذن اثنينهن هن تفسير بالرأي، اجتماعهن هن تفسير بالرأي. مو هذا بيناه بالسابق. زين، فاحنا أخذنا هذا قول القرطبي الأول، وصلنا للقول القرطبي الثاني، فنقرأ الأول حتى يعني نقرنه بالثاني. لعن الله الأول والثاني. قال أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي: إن النهي نهي عن من؟ عن التفسير بالرأي. من فسر القرآن برأيه فقد هلك، لا تفسر القرآن بآرائكم كذا. إن النهي في روايات التفسير بالرأي يحمل على أحد وجهين، الوجه الأول أو أحدهما أن يكون لهذا المفسر له في الشيء رأي وإليه ميل ومن طبعه وهواه، فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه. ليش؟ ليحتج على تصحيح غرضه. واحد يقول لك أنا شو اسمه الصلاة مو واجبة على الـ على الـ على الـ الإنسان، ليش يا أبو مو واجبة؟ يقول هو نفس القرآن يقول. شلون؟ يقول هاي ما قال ربك ويل للذين شربوا بل قال ربك ويل للمن. فالقرآن نفسه ايش قاعد يقول؟ ويل للمصلين. ناس سوي وجه الآية بما يتلائم ويا من والغرضه. هذا إما مرات أكبي جاهل يشوف الآية وهو يوجهها لك، مو وكبي شسه عالم عن علم يروح يجيب هذه الآية ليحتج على تصحيح غرضه ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لما لوح له في القرآن ذلك المعنى. وهذا النوع يكون تارة، هاي أولا نكتب عليها، مع العلم هو يجي قاصد يدري الآية مو هتش اتجاهها بس هو يوجهها بما يريد. مع العلم تارة يكون مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس المراد من الآية ذلك، ولكن مقصوده عندما جاب هذه الآية شنو؟ أن يلبس على خصمه. هذا فئة. وفئة ثانية اكتب عليها رقم 2 يكون مع الجهل، وذلك إذا كانت الآية محتملة فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق غرضه ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه، فيكون قد فسر برأيه أي رأيه حمله على ذلك التفسير، ولولا رأيه لما كان يترجح عنده ذلك الوجه. زين. الثاني، المعنى الثاني اللي يحمل عليه النهي وين؟ في روايات المنع من التفسير بالرأي، أن يتسارع هو رأسا يسرع أو رأسا يقول هو هذا تفسير الآية، يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار، من غير تأكد، من غير بحث بالسماع والنقل. يجي الآية شو تقول مثلا؟ يد الله فوق أيديهم، رأسا شو يقول لك؟ يقول لك بما أنه بالقرآن باللغة اليد تطلق على هاي الجارحة، فإذا القرآن يقصد هاي الجارحة، ما يروح إلى الأدلة السماعية وإلى الأدلة النقلية من آيات أو روايات أو حتى كلام العرب حتى يبين أو يتبين ما هو المراد من هذه الآية. أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية من غير استظهار وتأكد بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه من الألفاظ المبهمة وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير، فمن لم يحكم
السياق
فمن لم يحكم ظاهر التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة من فسر القرآن بالرأي والنقل والإسماع العفو والنقل والسماع لابد له منه في ظاهر التفسير. ليش؟ ليتقي به مواضع الغلط، ثم بعد ذلك يتسع الفهم والاستنباط. والغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة، ولا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر. فإذا عدم تحكيم شروط التفسير أو شروط المفسر من الرجوع إلى العربية والرجوع إلى علم النحو والرجوع إلى علم الحديث والرجوع إلى أصول الفقه والرجوع إلى بعض العلوم اللي إلها علاقة ببعض الآيات، ذني إذا تركنه فقط يعني تشبث بظاهر الآيات راح يقع هذا، راح يقع في الغلط وسيكون ممن فسر القرآن برأيه. مو يعني هاي آية إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هذا اللي يفسرها بهذا المعنى شو أخذ؟ يفسرها بأنه أنت يا رسول الله منذر، وإحنا من نخصص منذر هو شو نخليك هادي. هذا أخذ بالظاهر ولا أخذ بالظاهر، بينما يجب عليه أن يراجع هل في هذه هذا العطف، هل هو بالعطف باللغة شو يقصد منه؟
المشاركة.
يقصد منه المشاركة، وفي جانب آخر شو يقصد منه؟ المغايرة. مو؟ السالم نقول فلان جاء فلان وفلان شنو؟ أعطف فعلهم، ومع ذلك هذا عطف يدل على أنهما مو؟ فالعطف كما يقتضي المشاركة ايش يقتضي؟ المغايرة. فهنا إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، هاي الواو ألا تقتضي المغايرة أم لا؟ فهذا احتمال لو محتمال، أنت فسرتها أنه أنت يا رسول الله أنت المنذر وأنت الهادي. أكو احتمال أن الآية تريد المغايرة أم لا؟ بمن نفيت هذا؟ رجعت الأدلة؟ رجعت الكلام العرب؟ رجعت الأحاديث؟ ما هو؟
لأكو شيء حاكم على شيء.
مو؟ فإذا شروط التفسير شو توجب عليك؟ توجب عليك الرجوع إلى كثير من العلوم للتعامل مع الظواهر. فإذا أسرعت وفسرت الآية بأنه هاي الآية جاية في رسول الله مباشرة بدون رجوع إلى روايات النبي وأهل بيته، ايش راح يصير تفسيرك؟ تفسير بالرأي. ليش؟ لأن تخلفت عندك شروط التفسير، ومنها الرجوع. مو احنا ذكرون شروط التفسير شنو؟ الرجوع إلى الروايات، مو تفسير القرآن بالقرآن، الحفاظ على سياق الآيات، شنو بعد؟ العربية. الخامس هذا صفحة 34، الرجوع إلى الأحاديث الصحيحة وإجماع المسلمين. فاللي يترك الأحاديث، يترك العربية، يترك الصرف، يترك كذا، ويكتفي بجانب واحد، هذا شفسر القرآن برأيه. هذا كلام من كلام القرطبي. إذن القرطبي يقول أن مصطلح التفسير بالرأي يصدق على أحد أمرين. الأمر الأول شنو؟ أنه عنده رأي ويلو عنق الآية لكي توافق هذا الرأي، أو يخلف بعض شروط التفسير والمفسر ويتمسك ببعضها. فهذول الاثنين هم شنو؟ مفسراني بالرأي عند القرطبي. ابن عاشور، ابن عاشور هذا منين؟ هو حديث لو مو حديث؟ ايش قد يعني صار له؟ صار
ما صار؟
صار له 100 وكسور.
لا
لا
400
هذا هذا من 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 المغرب العربي، وكان عالم وجليل وعنده تفسير، وهذا تفسير التحرير والتنوير، يعني تفسير جدا رائع، ولاحظ به قضايا كثيره، لاحظ به قضايا بلاغيه وقضايا سياسيه وقضايا حديثيه وقضايا لغويه، فتفسير جامع معنا يعني تقريبا يعتبر من التفاسير المهمه. ابن عاشور ايش قال؟ قال التفسير بالرأي مصطلح يصدق على الاثنين، فيجب اجتماع الاثنين. ليش؟ لأن هو قولك بلا دليل شنو؟ هو تخلف للشروط المفسر أم لا؟ وتخلف شروط المفسر هو شنو؟ قولهم بلا دليل. وقد اختار ابن عاشور هذا المعنى، فذكر التفسير بالرأي هذين الوجهين أيضا، وقال الوجه الأول أن يكون له ميل إلى نزعة أو مذهب أو نحلة، فيتأول القرآن على وفق رأيه ويصرفه عن المراد ويرغمه على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه.
أنا مجسم غيره.
فصار القرآن صار شاهد على رأيي، مو رأيي مستقى من القرآن. وضح؟
واضح.
على تحمله ما لا يساعد عليه المعنى المتعارف، فيجر شهادة القرآن لتقرير رأيه ويمنعه عن فهم القرآن حتى فهمه ما قيد عقله من التعصب عن أن يجاوزه، فلا يمكنه أن يخطر بباله غير مذهبه. هو من يجي يقرأ الآية ما يقدر يتصور معنى ثاني، أو حتى إذا تصور معنى ثاني عقيدته وفهمه وأفكاره تلغي المعاني الثانية.
هذا متفاسر
حتى احنا تفاسر، هم أنت لا تفسر هي هاي نفسها، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. إذا تفسرها بدون الرجوع للروايات تقول هاي في الإمام علي سلام الله عليه أو في الأوصياء منه، هذا صار عليه تفسير بالرأي ولا؟ لأن تذكرون الأحاديث إيش قالت عن التفسير بالرأي؟ وإن أصاب، وإن أساي
حتى وإن أصاب
أنت
تقول حديث إلا ما فهم كذا بعد. أكو روايات ما ذكرها أنا مصنف حتى وإن أصاب هو شبيه هذا يصدق عليه تفسير بالرأي أم لا؟ يصدق عليه تفسير بالرأي زين
صح لو أصاب يعني لو كان تفسيره جاء صدفة نقول
ها فهو جاء صدفة عن صدفة مو عن اعتقاد وعلم
كلمة جاء
إيه ناهية موجودة إيه إيه صفحة وين 61 بالحديث عن رسول الله هيا هاي يعني ها هذا بل القائل في ذلك برأيه وإن أصاب الحق فيه فمخطئ فيما كان من فعله بقيله فيه برأيه لأن أصابته ليس إصابة موقن ما أجت عن علم وإنما شنو أجت عن صدفة زين الثاني لعن الله الثاني إن المراد بالتفسير بالرأي هو القول عن مجرد خاطر دون استناد إلى نظر في أدلة العربية ومقاصد الشريعة وتصاريفها وما لا بد من معرفته منه من معرفة الناسخ والمنسوخ وسبب النزول فهذا لا محالة إن أصاب فقد أخطأ في تصوره بلا علم فعلى ذلك التفسير بالرأي يتلخص في أمرين إذن مو في ثلاثة أمور كما يذكر المشهور وإنما في أمرين الأمر الأول أي هذا بعد شخص سبحاني يقول على أقوال هذين العلمين وعلى ما ذكرناه سابقا من إشكال الشيخ نفسه على البخاري هنا ذكر إشكال على البخاري أي قال الظاهر أن ما ذكره من مصاليق التفسير بالرأي وليس التفسير بالرأي منحصرا به يترتب على عرض هاي الفكرة كلها شنو أنه التفسير بالرأي عندنا يصدق على أمرين يتلخص في أمرين أن يتوخى في تفسير القرآن دعم عقيدته ورأيه المسبق حتى يحتج بالآية على الخصم أو يبرر به عمله ففي ذلك الموقف ينظر المفسر إلى القرآن لا بنظر الاهتداء بالقرآن وإنما شنو بنظر جر القرآن إلى ما يريد بل بنظر دعم موقفه وعقيدته ومذهبه هذا المعنى الأول أو الأمر الأول اللي يفهم من مصطلح التفسير بالرأي المعنى الثاني الاستبداد بالرأي في تفسير القرآن من دون أن يقتفي الأسلوب الصحيح في تفسير القرآن حسب ما قدمناه عند البحث عن مؤهلات المفسر زين أكو عندنا رأي بيحنا الإمامية يقول لي من رأى رأيا العلامة الطباطبائي العلامة الطباطبائي يقول لا التفسير بالرأي مو يعني احنا نخلي من جرى القرآن إلى عقيدتي وإنما أي شخص ما يعتمد القواعد والشروط اللي وضعت للتفسير والمفسر هذا شبيه هذا قال بالقرآن برأيه حتى وإن رجع إلى الروايات ولم يرجع إلى القرآن
نقدر نقول حتى ما رجع إلى بعض القواعد والشروط يعني ما راح
حتى وإن طبق بعض شروط المفسر ولم يطبق كل شروط المفسر فهذا شبيه مفسر بالرأي والعلامة الطباطبائي عنده رأي غريب وهو أن القرآن لا يمكن تفسيره إلا بالقرآن وما وجود الروايات إلا كمدرب المن للمفسر على استنباط المعاني من القرآن فيقول اللي يرجع فقط للروايات هذا شبيه هم مفسر بالرأي هذا رأي غريب من العلامة ويظهر من السيد الطباطبائي أنه خص التفسير بالرأي بالقسم الثاني اللي هو الاستبداد بالرأي ولكن ببيان آخر وهو أن كلام الله سبحانه لرفع مستواه لا يفسر كما يفسر به كلام الإنسان يقول الإنسان العادي يستحن من يتكلم ويانا رأسا ايش ناخذ نطبق عليه القواعد أول قاعدة نطبقها عليه شنو قاعدة المحاورات العرفية اللي هو نأخذ بالظواهر ثانية قاعدة ايش نطبق عليه أنه الأصل في كلام الإطلاق ثالث قاعدة الأصل في كلام العموم رابع قاعدة الأصل في كلام الحقيقة دون المجاز وهكذا منطبق عليه يقول هذا التطبيق يجب أن يختلف مع القرآن ليش يقول صحيح جاء القرآن على طريقة المحاورة العقلائية لكن هل جاءت المعاني اللي في الآيات على نفس المعاني التي جاءت في المحاورات العقلائية شو تقول
ونقول إحنا
لا إحنا قاعد نقول إنه القرآن فرق كلام عن العقلاء فرق من جهة، من جهة الأسلوب ولا من جهة المعنى؟
من جهة
الأسلوب. لا، من جهة الأسلوب واحد، لكن المعاني المحملة بهذه الأساليب معاني جدا سامية. فلذلك إذا تذكرون قلنا حتمية وقوع التشابه، قلنا التشابه حتمي في القرآن، لكن الإبهام ما ذكرون هالموضوع. أخذنا وين بالمحكم المتشابه؟ بالمختصر قلنا التشابه في القرآن حتمي لا بد منه، أما الإبهام ليس حتميا. التشابه لا يمكن رفعه، الإبهام ليش؟ لأن التشابه منين جاي؟ من ضعف ونقص الألفاظ أن تحتوي الكلمات الإلهية. بينما الإبهام جاي منين؟ من الجهل بمعاني، يعني العزيم عندك من المتشابه لو من المبهم، مو عن الشمال وعن اليمين عزيم. هذا بمجرد أن يبين لك معنى عزيم اللي هو الحلقات ارتفع الإبهام له، مو؟ بينما التشابه تقدر ترفعه من القرآن، الله اعترف قال القرآن بمتشابه، بعد يقدر واحد يرفعه، مو؟ فالقرآن فيه مبهم وفيه متشابه، المبهم يرفع بالجهل، العفو بالعلم لأن مجهول، والمتشابه لا يمكن رفعه. من هذا شو أريد أقول؟ أريد أقول أن القرآن استخدم أساليب العقلاء واستخدم ألفاظ العقلاء، لكن المعاني اللي حملها في كلام وأساليب العقلاء معاني خليلة ومعاني عالية جدا. فلذلك تطبيق القواعد اللغوية والأصول اللفظية على الكلام القرآني لا يكون بنفس المستوى في تطبيقها على الكلام العادي، مثل ما أنت نفسك تطبيق القواعد المحاورية على كلام النثر ما تطبقها مثلها على كلام الشعر. أكو فرق لو لا؟ كلام النثر ما بيديك المعاني السامية، بينما الشعر بمعاني أسمى. فلذلك أنت شبيه راح تعامل ويا الشعر؟ هتعامل ويا بمستوى أعلى من تطبيق القواعد المحاورية أم لا؟ قال ويظهر من السيد الطباطبائي أنه خص التفسير بالرأي بالقسم الثاني اللي هو الاستبداد بالرأي ببيان آخر، وهو أن كلام الله سبحانه لرفع مستواه لا يفسر كما يفسر به كلام الإنسان العادي، حيث قال مش عدنا في الرواية من فسر القرآن برأيه، فهنا نسبة الرأي للشخص ولا ها؟ فيقول هاي الإضافة والنسبة من نسبته إلى الشخص نفسه تفيد، يعني تفيد أنه هذا رأيك أنت، فهمك أنت، طريقتك أنت، مو هو هذا اللي يريد رب العالمين. إن الإضافة في قوله برأيه، هاي وين برأيه موجودة؟ قلنا بالأحاديث الناهية، مو من فسر القرآن برأيه. إن الإضافة في قوله برأيه يفيد أو تفيد المفروض معنى الاختصاص والانفراد والاستقلال. شلون؟ بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن، ما يرجع إلى أشياء أخرى، ما يرجع إلى القرآن نفسه، ما يرجع إلى الروايات، ما يرجع إلى كلام العرب، بأن يستقل المفسر في تفسير القرآن بما عنده من الأسباب في فهم الكلام العربي، فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، يعاملهم اثنينهم بميزان واحد. صحيح هذا لو مو صحيح؟ أن يعامل كلام الله كما يعامل كلام أي إنسان، هل هذا صحيح؟ من جهة صحيح، ومن جهة أن القرآن سار على وفق قواعد المحاورة العقلائية فيعامل كما يعامل أي كلام أي عاقل ولا؟
نحن نحن،
لكن من جهة المعاني الموجودة
في القرآن أسمى
المعاني الموجودة في القرآن أسمى أم لا؟ فإذا أردت أن تفسر المعاني يجب أن ترجع على الأقل علما إلى القرآن نفسه لتفسر معاني، مو كما ترجع إلى الشاعر نفسه فتفسر بعض أشعاره بأشعاره الأخرى. اثنينهم الشاعر في قصيدته هاي وفي قصيدته هاي هو مش على طريقة الشعراء البقية له، مو؟ لكن بالمعاني نشوف شعر شاعر أكثر بمعاني من شعر شاعر آخر، فنعاملهم بالمعاني نفس الشيء لو باختلاف. شو تقول؟ باختلاف. فيقول أنت تعاملك مع كلام الله طبق عليه قواعد المحاورة ما عندنا مشكلة، لأن هو جرى على وفق المحاورة القواعد المحاورة، لكن بالمعاني لا، لا تعاملهم نفس الشيء. فيقيس كلامه تعالى بكلام الناس، فإن فإن قطعة من الكلام من أي متكلم إذا وردت علينا لم نلبث دون أن نعمل فيه القواعد المعمولة في كشف المراد الكلامي ونحكم بذلك أو نحكم بذلك أنه أراد كذا، كما نجري عليه في الأقارير والشهادات وغيرهما، كل ذلك لكون بياننا مبينا على ما نعلمه من اللغة ونعهده من مصادق الكلمات حقيقة ومجازا. يجينا واحد أسد ويقول أنا رأيت أسدا، ناشن نطبق عليه قواعد المحاورة لولا نطبق عليه أنه شنو جاد وليس هذا، يقصد الظاهر ولا يقصد الباطن، يقصد الحقيقة ولا يقصد المجاز، وهكذا. مو نطبقهن ذني عليه لو ما نطبقهن، تجي للقرآن تطبقهن لو ما تطبقهن، طبقهن ماكو مشكلة عندك، لكن المعنى معنى لا يختلف، كون تعامل بعد. والبيان القرآني غير جار على هذا المجرى من يا جهة، من جهة المعاني، قيدها من جهة المعاني، بل هو كلام موصول بعضه ببعض في حين أنه مفصول ينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض، كما قال علي عليه السلام من بعض خطبه يصف القرآن بأنه يشهد بعضه على بعض ويجر بعضه بعضا وكذا. فلا يكفي ما يتحصل من آية واحدة، هاي الآية فهمناها بإعمال القواعد المقررة في العلوم المربوطة في انكشاف المعنى المراد منها دون أن يتعاهد جميع الآيات المناسبة لها ويجتهد في التدبر فيها، كما يظهر من قوله تعالى أفلا يتدبر. يقول ما يكفي أن نفهم آية واحدة ومن خلال من نفهمها من خلال تطبيق قواعد المحاورة العقلائية لكي يكون هذا فهمنا هو المراد من الآية، ما يكفي. خالد قال لي هو هذا تطبيقنا للقواعد، هو تطبيق لتدبر بالقرآن. قال لك لا، التدبر بالقرآن شيء يقتضي أن تعامله معاملة معنوية أعلى، هذا واحد. اثنين، أن ترجع بعض القرآن إلى بعضه الآخر. ليش؟ لأنه وحدة واحدة مو مثل الكلام العادي. فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى طريق الكشف دون المكشوف. أنت راح توصل للنتيجة اللي هي شنو؟ من تقول يد الله فوق أيديهم، توصل للنتيجة أنه الله سبحانه وتعالى استخدم هنا اللفظ في معناها المجازي، هاي النتيجة اللي هو المكشوف، ما عندي مشكلة. لكن طريقة الكشف، وصلت لهذا المعنى بيا طريق بطريق فهمك العادي بدون الرجوع إلى القرآن والرجوع إلى الروايات والرجوع إلى كلام العرب، هسا نفس النتيجة ولا؟ أنا هسا أجي هاي يد الله فوق أيدي، مرة أفسرها من خلال من؟ من خلال فهمي حبي لله، أقول مستحيل أن الله يقصد بها اليد الجارحة، فإذا هاي يقصد بها معنى مجازي. هذا شنو المكشوف؟ الطريقة اللي كشفت بها اعتمدت شروط التفسير لو ما اعتمدت؟
بس نفس المقدمة لو راحت شروط التفسير.
ومرة واحد يقول، يقول لا أنا أرجع إلى القرآن نفسه أطبق هاي الآية ليس كمثله شيء، وأرجع إلى الروايات تقول إنما أراد الله قدرته، وأرجع إلى كلام العرب. مو هنا أنا طبقت ذني الشروط،
نفس النتيجة،
النتيجة واحدة، لكن الكاشف عن النتيجة. فإذا
نقدر نقول إنه على نحو الطريقي وعلى نحو الموضوعي.
فإذا الطريق إلى النتيجة هو الغلط، ما علينا بالنتيجة، شنو توصل بالنتيجة ما علينا به، إحنا علينا يعني التفسير بالرأي ما ناظر للنتائج العلامة ريدي يقول، وإنما ناظر إلى المنهج الذي تتعامل به مع القرآن. وضح؟
واضح. يعني قد يكون هذا أنت مرة واحدة جدت بي صحيح
فالطريق هذا الطريق غلط، لأن مرة يصيب ومرة يخيب، أو مرة يصيب وعشر آلاف يخيب، فإحنا الطريق غلط، المنهج خطأ. المنهج الصحيح هو تطبيق كل شروط التفسير. شوف هاي راح أعيدها العبارة، فالتفسير بالرأي المنهي عنه أمر راجع إلى منهج الكشف وطريق الكشف دون المعلومة المكشوفة. ليش؟ يعني قد المعنى أو النتيجة أو المعلومة المكشوفة تتوافق ويلحق، لكن طريق الكشف عنها واضح؟
مختلف.
مثل ما هسه واحد مسلف شيء اخذ فلوس مال واحد، مره هذا الواحد يروح يشتكي عند الشرطه والشرطه تروح تقبض على هذا المسلف شيء وتاخذ الفلوس تعطيها صاحبه، ومره واحد هو من يمه يتبرع شو يسوي؟ يروح يقتل هذا المسلف شيء ويجيب الفلوس يسلمها صاحبها. النتيجه واحده ام لا؟ لكن الطريق مثل ما هسه احنا همين اقامه الحد لكل احد لو علما فقط، فقط للحاكم. فاذا شخص شاف شخص اخر يعني واحد قتل واحد وانت شفته، حكمه هذا اللي قاتل شنو حكمه بالاسلام؟ القصاص. فاذا اقمت القصاص من عندك وقتلته النتيجه واحده اذا قتل الحاكم الشرعي ام لا؟ نتيجه واحده، لكن الطريق
هذا طريق
خاطئ انه انت قتلته مباشره، وطريق انه الحاكم الشرعي اقام عليه الحد طريق صحيح ام لا؟ فيقول احنا بالتفسير بالراي ما ناظرين للنتائج، وانما ناظرين لمن؟ الى طريقه الحصول على النتائج. وبعباره اخرى انما نهى عليه السلام عن تفهم كلامه على نحو ما يتفهم به كلام غيره، وان كان هذا النحو من التفهم ربما صادف الواقع، والدليل على ذلك قوله عليه السلام او صلى الله عليه واله في الرؤية: من تكلم في القران برايه فاصاب فقد اخطأ. اذا النبي ناظر للنتيجه ولا للطريق؟ للطريق. فان الحكم بالخطا على فرض الاصابه ليس الا لكون الخطا في الطريق، بينما النتيجة هي واحدة لو صحيحة ولا صحيحة. والمحصل أن المنهي عنه إنما هو الاستقلال في طريق تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره. زين هذا غيره شنو؟ يعني يقول إذن التفسير بالرأي، التفسير بالرأي أو طريقة التفسير بالرأي الخاطئة شنو؟ أن يستقل المفسر بأن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى غيره. زين هذا بدون الرجوع إلى غيره، غيره اللي يرجع له شنو؟
غيره هو ما لم يكن.
لا احنا لحد هنا نوافق العلامة أنه التفسير بالرأي هو أن يفسر القرآن بدون الرجوع إلى غيره.
يعني
احنا العلامة يقول غيره هو فقط القرآن،
غيره فقط القرآن، أما نحن القرآن ولا حديث،
القرآن ولا حديث. العلامة يقول غيره حتى إذا كان هذا الغير هو الروايات، فش يصير؟ هم تفسير بالرأي. وهذا قلت لك مخالفة العلامة لقول المشهور. شوف خلينا نعيد العبارة. والمحصل أن المنهي عنه وين؟ بروايات النهي عن تفسير بالرأي، إنما هو الاستقلال في تفسير القرآن واعتماد المفسر على نفسه من غير رجوع إلى غيره. زين إذا ما يريد يخرج عن هذه الروايات ويريد ما يفسر القرآن برأيه، ولازمه وجوب الاستمداد من الغير ولا يكتفي بنفسه. شون؟ بالرجوع إلى هذا الغير. زين هذا الغير شنو؟ إما الكتاب أو السنة. وهذا الغير لا محالة، إما هو الكتاب أو السنة. فإذا قلت هو السنة سويت
حالة لو فسرت برأيك
أنه فيقول إذا ترجع فقط للسنة هذا ينافي إرجاع القرآن، أنه يا ناس رجعوا لي، أنه أنا تبيان لكل شيء. واضح؟ فهنا صار رجوع للقرآن لو رجوع لنفسك كمين هم رجوع لنفسك. واضح؟ قالوا هذا الغير لا محالة، إما هو الكتاب أو هو السنة. فإذا قلت هو السنة وكونه هو السنة ينافي القرآن، وبل وينافي نفس السنة الآمرة بالرجوع إلى القرآن وعرض الأخبار عليه، فلا يبقى بالرجوع إلى الغير شنو؟ إلا الرجوع إلى القرآن. فلا يبقى للرجوع إليه والاستمداد منه في تفسير القرآن إلا نفس القرآن. ومع أنه فصل الكلام في القسم الثاني من التفسير، هسه انتهى كلام العلامة هنا، هذا بالميزان الجزء الثالث. ومع أنه فصل الكلام في القسم الثاني من التفسير بالرأي لم تفت العلامة الإشارة إلى القسم الأول، اللي هو شنو كان القسم الأول؟ جر القرآن إلى رأيي وعقيدتي، فكما في بعض كلماته فقال يعرض المفسر الآية على ما توصل إليه العلم أو الفلسفة من نظريات أو فرضيات مقطوع أو مضمون بها ظنا راجحا. هذا شنو يعني جر الآيات إلى من؟ إلى 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 فهمه إلى العلوم الحديثة أو غيرها. زين شو صار عندنا وقت؟ بعدنا 35 دقيقة. زين هسه راح يذكر لنا نموذجين أو العفو نموذج المن للقسم الأول اللي هو شنو؟ يجر الآية إلى فهمه إلى ما هو فاهمه، أو شو يسوي؟ يفسر الآية بدون الرجوع المن إلى القرآن أو باقي شروط المفسر. قال نموذج لكل من القسمين. إيه لا خصم بعد، هو قال لك إذن مصطلح التفسير بالرأي يصدق على أحد أمرين: إما إخضاع الآيات لفهمي وش رأي فهمي المسبق، أو الرجوع أو تفسير القرآن بدون الرجوع إلى المضامين الرئيسية أو إلى شروط المفسر. واضح؟ راح يضرب لنا مثال على هذين الأمرين. قبل هاي ثم ماخذين فلسفة؟ ما ماخذين. عندكم في التصور عن الوجود والماهية؟ لأنه راح يضرب لنا مثال بالوجود والماهية. ما عندكم تصور. الوجود هذا مصطلح يطلقه الفلاسفة على من؟ على الأثر الحقيقي الذي لا يتغير. الماهية يطلقونه على القالب أو الشكل الذي يظهر به هذا الوجود، فيقولون أن هذا الكون وجود، كله وجود أم لا؟ شو تقولون؟ هو وجود لو مو وجود؟ وجود لو عدم؟ هذا الكون وجود لو عدم؟
وجود.
إذن مو عدم. هذا الوجود إلى مراتب، إلى أشكال، إلى مستويات، إلى مظاهر لو ما إلى. أكو مظهر شمس، مو؟ أكو مظهر قمر، أكو مظهر دودة، أكو مظهر فأرة، أكو مظهر إنسان، أكو مظهر إنسان عراقي، أكو يعني شكله إنسان عربي هسه مو عراقي، إنسان عربي، أكو مظهر إنسان صيني. كلهم ذولا موجودات لولا؟ كلهم وجود لهم لا؟ كلهم وجود، لكن وجوداتهم تحيثت وتمظهرت بمظاهر خاصة. هاي المظاهر إذا أزلناها عنهم هل يزول وجودهم أم لا؟ شي يصير؟ شي يتخذ؟ يبقى وجود لكن يتخذ ماهيات أخرى. هذا القلم هسه إذا جبته هاي ماهيته، هذا شكله، هذا مظهره، خل أحرقه. نفس الوجود هذا ايش راح ياخذ؟ ياخذ مظهر آخر، مو حقيقة أخرى، ياخذ مظهر آخر. بقى حقيقة وجود لولا؟ أكو خلاف بيناتهم أنه الأصيل شنو؟ الوجود لو الماهية. ما علينا بهذا الخلاف، احنا هسه المهم خل يثبت في أذهانكم هذين المصطلحين، مصطلح الوجود ومصطلح الماهية. الوجود هو هذا الحقيقة، الوجود هو الحقيقة، واضح؟ هو الأثر الخارجي. الماهية هي المظهر الذي يتمظهر به الوجود، واضح؟
نعم.
قال إن تأويلات الباطنية أو المتصوفة كلها من قبيل القسم الأول. يقول دول إذا تراجع تفاسير المتصوفة وتفاسير الباطنية تلقاها كلها هي جر للآيات إلى ما يريدون أن يفهمونه أو إلى ما هم فهموا منها. يقول هاي قضية الوجود والماهية. آية تتكلم عن موضوع هو يجيبها وين؟ آية تتكلم عن الظل وأن الله سبحانه وتعالى كيف خلق النوم والاستيقاظ من النوم والظل وعدم الظل وغيرهن، خلقهن كآيات للإنسان، هو وين يروح يفسرهن؟ بالوجود والماهية. هذا جر للآية إلى ما يريد أم لا؟ جرها إلى ما يريد. وياي لو لا شيخنا ها مهم هم تكلموا هم تكلموا وقالوا الظل هذا دليل على من على الماهية وأن الله كيف مده يعني أعطاه الوجود أو لم يعطيه الوجود. خلنا نقرأ ونشوف. قال إن تأويلات الباطنية والمتصوفة كلها من قبيل القسم الأول. اكتب لي على القسم الأول أي جر القرآن إلى رأيه الخاص. يقولوا بعدين راح أتكلم عنها بكلام أوفى. مثالها أثبتت الأصول الفلسفية. ضيف لها في مسألة الخلاف. ضيفها وياها في مسألة الخلاف في أصالة الوجود والماهية. أكو خلاف إنه هي الأصيل الوجود أصيل لو الماهية أصيلة بين المشاء وغيرهم. أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر انتزاعي. الماهية ناخذ منين؟ ننتزع مفهوم الماهية. ماهية الشيخ عامر ناخذ منين؟ من خلال ملاحظة وجوده. واضح؟ فإحنا مو نأخذ وجوده من ملاحظة ماهيته وإنما إحنا من خلال وجوده ننتزع ماهيته. أثبتت الأصول الفلسفية أن الأصل هو الوجود وأن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود. من انوجد الوجود وصارت إلى هاي الماهية ناخذ الماهية. أما قبل أن انوجد الوجود أكو ماهية؟ قبل أن انوجد شيخ عامر إلى ماهية؟ من انوجد وجوده اجت هاي الماهية صارت عليه. وأن الماهية أمر انتزاعي من حد الوجود والمنسوب إلى الجاعل الله خلق الوجود للماهية. هن اثنين هن بس اش جعل اش أوجد الوجود؟ من أوجد الوجود؟ بعد بقد هذا الوجود تحيثت هاي الماهية. وضح؟ فالماهية تابعة لمن؟ تابعة للوجود. فهنا قضية أنه من الذي أوجده الله ما هو؟ هل أوجد الوجود أم أوجد الماهية؟ أوجد الوجود وحيث وجد هذا الوجود بهذا المقدار جاءت له الماهية. الله أوجد وجود الكلب مو أجلكم الله مرتبة الوجودية هي أوجبت له أن تكون له هاي الماهية هاي الصورة. واضح؟ فالله أوجد الوجود بهذا المستوى فجاءت له هذه الماهية. جيد؟ هم هاتش يقولون. غير أن تنزل الوجود لا ينفك عن عروض الحدود. يقول هذا الوجود ممكن أن تعرض له حدود أخرى ماهيات أخرى ممكن. فالصادر من الله سبحانه هو الوجود غير المحدد. الله عندما أعطى الوجود أجلكم الله للكلب مثل ما أعطاه لأي إنسان عادي. ليش؟ حتى ما يعترض الكلب يقول يا ربي أنت خلقتني بهذا المستوى من الوجود الدنيء وخلقت هذا الإنسان بهذا مو هروة من هذا الإشكال. إيش قالوا؟ قالوا الله أعطى الوجود بقد كل موجود إيش قد يريد يأخذ مرتبة من الوجود بأي ما هي يريد يتمهى بأي يعني مستوى من الوجود يريد يأخذ هاي تابعة إليه. فالله هو الذي أعطى الوجود والماهية عرضت على هذا الوجود. بعد مباحث فلسفية جدا دقيقة إنه أي بها كلام وايد. هو يريد يذكر إنه يا بهذا المبحث العميق واللي شوفه كله آراء شخصية أجوا لهاي الآية قالوا ألم ترى كيف مد الله الظل؟ إذن الله أوجد الظل. وش هو هذا الظل؟ شبيه أخذ ماهيته. هذا ما أثبتته الأصول الفلسفية. ثم إن العرفاء يدعمون تلك النظرية بالآية التالية. فهنا شوفهم جروا الآية إلى هذه المسألة الفلسفية. يقول سبحانه ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. يفسرون مد الظل ببسط الوجود على الماهيات. يقول الماهيات موجودة بالخارج بس ما لها قيمة، ما لها تحقق. جاه الوجود انبعثت لو ما انبعثت. ويفسرون مد الظل بفعل الله بأنه بسط الوجود. بسط على من؟ على الماهيات. حتى أن بعض المشايخ من العرفاء كان يدعي أن دلالة الآية على هذا المعنى اللي هو بسط الوجود على الماهيات أمر بديهي، كلش واضحة من الآية. فقد نظر العارف إلى القرآن لا بنظر الاهتداء من القرآن، بل بنظر شنو؟ أن يتبعني القرآن فيما أقول، بل بنظر ما يدعم عقيدته، مع أن الآية أجنبية عما رامه. فإن الآية وما بعدها بصدد بيان آياته سبحانه الكونية من جعل الليل لباسا والنوم سباتا والنهار نشورا وإرسال الرياح بشرى بين يدي رحمته إلى غير ذلك من الآيات. فأي صلة لها بالوجود والماهية وغيرها من البحث الفلسفي؟ شوفون إلها صلة، بحيث لو لم تكن هذه الفكرة مال الوجود والماهية، يعني هاي الآية ما نلقى لها تفسير؟ شو تقولون؟ مو؟ فإذا إلها علاقة لو ما لها علاقة؟ ما لها علاقة. وهم سووا جروها إلى فكرتهم. هذا مثال. مثال الثاني اللي هو شنو؟ تفسير القرآن بدون رجوع إلى الأصول التفسيرية، أعني تفسير القرآن من غير استناد إلى أصل صحيح، بل اعتمادا على ظاهر الآية من دون الوغول في الأساليب فيها بالأساليب المعهودة. يقول سبحانه: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. مو هذا شاهدنا هذا. وآتينا ثمود الناقة مبصرة. هنا ظاهر الكلام شنو يعني؟ يعني ودينا لهم ناقة تشوف. أكو بها معنى دقيقها؟ فاللي يفسر الكلام بظاهر، يفسر الآية بظاهرها، هذا شنو سوى؟ دمر بلاغة الآية أم لا؟ بينما أسلوب العرب أكو بيه حذف في بعض الأحيان ولا يحذفون. فإذا إذا قدرنا الناقة آية مبصرة، صار قمة البلاغة أنه هاي الآية مو بس هادية، وإنما هي نفس الآية هي مبصرة ومبصرة. شوف وين ارتقى المعنى. أن من يقتنع في تفسير الآية بالقواعد العربية مع غض النظر عن سائر الأصول ربما يجعل مبصرة وصفا للناقة، فيصف الناقة بالإبصار. وهذا معنى سامي لو معنى متدني، مع أنها وصف لموصوف المحذوف، أي وجعلنا الناقة آية مبصرة. فالآية من قبيل الاختصار بحذف الموصوف. الاجتهاد في فهم القرآن يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
محمد